إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، إن عنوان المحاضرة هو ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لقد جاء تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائره في القرآن الكريم في سياق الحديث عن الحج وشعائره. يقول الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وقد يفهم من هذا السياق أن الحرمات مختصة بالحج وما يتعلق به، كما ورد عن بعض السلف في التفسير مثل قول زيد بن أسلم أن المراد بها الكعبة الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام والمحرم حتى يحل. ولكن من تأمل سياق هذه الآيات وجدها لا تقتصر على حرمات الله في الحج والعمرة، بل هي أعم وأشمل. فقوله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، من يعظم حرمات الله أي ما جعله محترما من الأماكن أو الأزمان أو الأشخاص، فالذي يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن كان يكره أو يشق عليه تعظيم هذا المكان كالحرمين مثلا والمساجد أو الزمان كالأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب وما أشبه ذلك، فليحمل على نفسه وليكرهها على التعظيم. إذن من تأمل سياق هذه الآيات وجد أنها أعم وأشمل من أن تكون يقصد بها الحج والعمرة. فيدخل في هذه الحرمات أولا مكان البيت، مكان البيت وتطهيره، وأيام الحج المعلومات، وبهيمة الأنعام وذكر الله عليها. ثانيا اجتناب الرجس من الأوثان وكل ما يعبد من دون الله. ثالثا اجتناب قول الزور وكل قول فيه كذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى شرعه وعلى دينه. رابعا اجتناب الشرك بجميع أنواعه وصوره. خامسا وجوب تقوى الله تعالى التي هي مفاتيح تعظيم الحرمات وتعظيم شعائر الله. سادسا تعظيم المسلم لإخوانه المسلمين وتنزيله منزلتهم، فالمسلم لا يحل له أن يحقر أخاه المسلم. سابعا كذلك أيضا يدخل في هذا الأمر تحريم ما حرمه الله من المعاهدات التي تكون بين المسلمين والكفار وغير ذلك. وهذا هو الذي فهمه كثير من أئمة التفسير. قال مجاهد حرمات الله المراد بها مكة والحج والعمرة وما نهى الله عنه من معصيه كلها. وقال أبو جعفر النحاس في معاني القرآن قال مجاهد الحرمات الحج والعمرة، وقال عطاء المعاصي، والقولان يرجعان إلى شيء واحد، لأن حرمات الله عز وجل تشمل ما فرضه وأمر به وتشمل ما نهى عنه فلا ينبغي أن يتجاوز. وقال ابن كثير تعظيم الحرمات اجتناب المعاصي والمحارم بحيث يكون ارتكابها عظيما في نفسه. وينبغي أن يعلم أن هناك تلازما بين تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائره بحيث يشمل أمرين أساسيين. الأول تعظيم ما أمر الله بتعظيمه مثل البيت الحرام ومشاعر الحج والهدي والقرآن الكريم والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وسنته والصلاة والصيام والحج والزكاة والمسلم في دمه وماله وأرضه وغير ذلك. وذلك بمعرفة معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والعمل بمقتضاهما. فدين الإسلام مبني على أن لا نعبد إلا الله عز وجل وأن لا نعبده إلا بما شرع. فشهادة لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهي كما جاء في الآية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ومقتضى هذه الشهادة إخلاص الله بالعبادة، أن يكون العبد مخلصا لله في جميع العبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. وأما شهادة أن محمد رسول الله فمعناها الإيمان بأن محمد رسول من عند الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن الله لا يقبل من أحد بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومقتضى هذه الشهادة أن نمتثل أمره صلى الله عليه وسلم ونجتنب نهيه ونصدق خبره وأن لا نعبد الله إلا بما شرعه النبي الكريم. فتعظيم الحرمات هو تعظيم ما أمر الله بتعظيمه مثل البيت الحرام ومشاعر الحج والهدي والقرآن والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة والصيام والحج والزكاة والمسلم في دمه وماله وأرضه وغير ذلك. فهذه تعظم بأمرين: أولا تعظيمها واحترامها وطاعة الله فيها، وثانيا عدم انتهاك حرمتها، عدم انتهاك حرمتها بأي نوع من أنواع الانتهاك بقول أو فعل. الأمر الثاني تعظيم ما حرمه الله ونهى عنه مثل الشرك بالله والظلم وقتل النفس بغير الحق والزنا والربا والسحر والعقوق، وهذه أيضا تعظم بأمرين: أولا تعظيم وتأكيد هذه الحرمة في القلوب وفي الألسنة لأن الله هو الذي حرمها، وثانيا ألا تنتهك فعلا باقتراف شيء منها قولا أو فعلا. وقد جاءت السنة والأثار في ذلك، فتكلم العلماء كثيرا عن البيت الحرام وما يجب تجاهه، وتكلموا عن القرآن الكريم والمصحف وما يجب تجاهه، وتكلموا عن حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب علينا نحوه، وعن حرمة المؤمن وهكذا. وأنا أذكر أمثلة لما يجب أن يعظم ويحترم: أولا القرآن الكريم، ثانيا مكة والمسجد الحرام، ثالثا تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم. تعظيم القرآن الكريم، القرآن الكريم هو كلام رب العالمين الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم منارا للسالكين ليخرجهم من الظلمات إلى النور المبين، وحق ما فيه من الخير والرحمة للأولين والآخرين أن يقابل بالتبجيل والتعظيم لا بالإعراض والهجران والتهوين. وقد وصفه قائله الرب الجليل بأنه عظيم، فقال تعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والتعظيم يشمل الجانب العقدي والجانب العملي، فمن تعظيمه استحضار أن المتكلم به هو جبار السماوات والأرض جل جلاله، فمن استخف بكلامه فقد استخف به سبحانه فكفر. ومن تعظيمه اعتقاد كماله وتمامه، وأنه لا نقص فيه ولا اختلاف ولا اضطراب، كما قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. واعتقاد شموله وعمومه، بحيث لا تنزل بالناس نازلة إلا وفي كتاب الله دليل على سبيل إلا وفي كتاب الله عز وجل دليل على سبيل إلا وفي كتاب الله عز وجل دليل على سبيل الهدى فيها، كما قال تعالى: ونزلنا كما قال سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء. ومن تعظيم القرآن الكريم التحاكم إليه، فلا يتحاكم إلى ما عرضه في كثير أو قليل. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ومن تعظيمه الخضوع التام والاستكانة لحكمه لا الاعتراض والمجادلة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ومن تعظيمه أن يكون المكلف مهتم به، فيكون له ورد ثابت يقرأه يوميا ويكحل عينيه برؤية كلام ربه ويجد في قراءته ويتلذذ بذلك، فيجد في قراءته راحة قلبه والانتفاع بأدابه ومواعظه. ومن تعظيمه العناية بدراسته وتفسيره وتدبر آياته والالتزام بأحكامه. ومن تعظيمه الذب عنه والانتصار له ومواجهة دعوات الإساءة له من المعاندين وأهل الأهواء والمتطاولين. ومن تعظيمه العناية به بترجمته، ترجمة معانيه للغات المختلفة ترجمة دقيقة من أهل العلم والاختصاص لينتفع الناس بذلك. ومن تعظيمه العناية بتحفيظه وتعليمه وتطوير آليات التعليم والتدريس لتكون وسيلة لترسيخ الاهتمام به وبعلومه. ومن تعظيمه ألا ينال به عرض من الدنيا، فإن فاعله من أول من تسجر بهم نار جهنم عياذا بالله. أيضا تعظيم مكة والبيت الحرام نذكره أيضا كمثال آخر. لا يخفى على كل من له أدنى علم وأدنى بصيرة حرمة مكة ومكانة البيت العتيق، لأن ذلك أمر قد أوضحه الله في كتابه العظيم في آيات كثيرة، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وبينه أهل العلم في كتبهم ومناسكهم وفي كتب التفسير. والأمر بحمد الله عز وجل واضح، ولكن لا مانع من التذكير بذلك والتواصي بما أوجبه الله من حرمتها والعناية بهذه الحرمة ومنع كل ما يضاد ذلك ويخالفه. يقول الله عز وجل في كتابه المبين: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أوضح الله سبحانه في هذه الآيات أن البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس، وأنه مبارك وأنه هدى للعالمين. وهذه تشريفات عظيمة ورفع لمقام هذا البيت وتنويه بذلك. وقد ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع للناس، فقال عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. قلت ثم أي؟ قال حيثما أدركتك الصلاة فصلي فإن ذلك مسجد. ويبين هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الحديث. هذا البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس للعبادة والطاعة، وهناك بيوت قبله للسكن، ولكن أول بيت وضع للناس ليعبد الله فيه ويطاف به هذا البيت. وأول من بناه هو خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وساعده في ذلك ابنه إسماعيل عليه السلام. أما ما روي أن أول من عمره هو آدم فهو ضعيف، والمحفوظ والمعروف عند أهل العلم أن أول من عمره هو خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأول بيت وضع بعده للعبادة هو المسجد الأقصى على يد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وكان بينهما 40 سنة، ثم عمره بعد ذلك بسنين طويلة سليمان نبي الله عليه الصلاة والسلام. وهذا البيت العتيق هو أفضل بيت وأول بيت وضع للناس للعبادة، وهو بيت مبارك لما جعل الله فيه من الخير العظيم بالصلاة فيه والطواف به والصلاة حوله والعبادة، كل ذلك من أسباب تكفير الذنوب وغفران الخطايا. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالله سبحانه قد جعل هذا البيت مثابة للناس يثوبون إليه ولا يشبعون من المجيء إليه، بل كلما صدروا أحب الرجوع إليه والمثابة إليه لما جعل الله في قلوب المؤمنين من المحبة له والشوق إلى المجيء إليه لما يجدون في ذلك من الخير العظيم ورفع الدرجات ومضاعفة الحسنات وتكفير السيئات. ثم جعله آمنا يأمن فيه العباد، وجعله آمنا للصيد الذي فيه، فهو حرم آمن يأمن فيه الصيد الذي أباح الله للمسلمين أكله خارج الحرم، يأمن فيه حال وجوده به حتى يخرج لا ينفر ولا يقتل. ويقول سبحانه: ومن دخله كان آمنا، يعني وجب أن يؤمن، وليس المعنى أنه لا يقع فيه أذى لأحد ولا قتل، بل ذلك قد يقع، وإنما المقصود أن الواجب تأمين من دخله وعدم التعرض له بسوء. وكانت الجاهلية تعرف ذلك، فكان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يؤذيه بشيء حتى يخرج. فهذا البيت العتيق وهذا الحرم العظيم جعله الله مثابة للناس وأمنا، وأوجب على نبيه إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا للطائفين والعاكفين والركع السجود أي المصلين. وقال في الآية الأخرى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. والقائم هنا هو المقيم وهو العاكف، والطائف معروف، والركع السجود هم المصلون. فالله جلت قدرته أمر نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل أن يطهر هذا البيت، وهكذا جميع ولاة الأمور يجب عليهم ذلك. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يوم فتح مكة، وأخبر أنه حرم آمن، وأن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمه الناس، وقال: لا ينفر صيده ولا يعضد شجر ولا يختل خلا ولا يسفك فيه دم ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. ويعني عليه الصلاة والسلام بهذا حرمة هذا البيت. فيجب على المسلمين وعلى ولاة الأمور كما وجب على إبراهيم وإسماعيل والأنبياء وعلى ختمهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يحترموه ويعظموه، وأن يحذروا ما حرم الله فيه من إيذاء المسلمين والظلم لهم والتعدي عليهم حجاجا أو عمارا أو غيرهم. فالعاكف المقيم والطائف معروف، والركع السجود هم المصلون. فالواجب تطهير هذا البيت للمقيمين فيه والمتعبدين فيه، وإذا وجب على الناس أن يحترموه وأن يدفعوا عنها الأذى، فالواجب عليهم أيضا أن يطهروا هذا البيت وأن يحذروا معاصي الله فيه وأن يتقوا غضبه وعقابه وأن لا يؤذي بعضهم بعضا وأن لا يقاتل بعضهم بعضا. فهو بلد آمن محترم يجب على أهله أن يعظموه وأن يحترموه وأن يحذروا معصية الله فيه وأن لا يظلم بعضهم بعضا ولا يؤذي بعضهم بعضا، لأن السيئة فيه عظيمة كما أن الحسنات فيه مضاعفة، والسيئات عند أهل العلم والتحقيق تضاعف لا من جهة العدد، فإن من جاء بالسيئة فإنما يجزى مثلها ولكنها مضاعفة بالكيفية. فالسيئة في الحرم ليست مثل السيئة في خارجه، بل هي أعظم وأكبر، حتى قال الله في ذلك: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه أن يهم فيه ويقصد فضمن فيرد معنى فيرد معنى يهم، ولهذا أداه بالباء بقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي من يهم فيه بإلحاد بظلم. فقوله ومن يرد فيه أن يهم فيه ويقصد فضمن يرد معنى يهم، ولهذا عداه بالباب قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي من يهم فيه بإلحاد بظلم. فإذا كان هم بالإلحاد وأراده استحق العذاب الأليم، فكيف بمن فعله؟ إذا كان من هم بالإلحاد وأراده مجرد الهم استحق العذاب الأليم، فكيف بمن فعل الإلحاد في الحرم؟ إذا كان من يهم ومن يريد متوعدا بالعذاب الأليم، فالذي يفعل الجريمة ويتعدى الحدود فيه من باب أولى في استحقاقه العقاب والعذاب الأليم. يقول جل وعلا في صدر هذه الآية: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العكف فيه والباد. وهذا يبين لنا أنه محرم وأنه لا فرق فيه بين العاكف وهو المقيم والباد وهو الوارد والوافد إليه من حاج ومعتمر وغيرهما. وهذا هو أول الآية في قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، وبين جل وعلا عظمة هذا المكان وأن الله جعله آمنا وجعله حرما ليس لأحد من المقيمين فيه ولا من الواردين إليه أن يتعدى حدود الله فيه أو أن يؤذي الناس فيه. ومن ذلك يعلم أن التعدي على الناس وإذاءهم في هذا الحرم الآمن بقول أو فعل من أشد المحرمات المتوعد عليها بالعذاب الأليم، بل من الكبائر. ولما فتح الله على نبيه مكة عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمه الناس، وأن الله جل وعلا لم يحله لي إلا ساعة من نهار، وقد عادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وقال: إنه لا يحل لأحد أن يسفك فيه دما أو يعضد فيه شجرة ولا ينفر صيده ولا يختل خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد، أي معرف. فإذا كان الصيد والشجر محترمين فيه، فكيف بحال المسلم؟ فمن باب أولى أن يكون تحريم ذلك أشد وأعظم وأكبر. فليس لأحد أن يحدث في الحرم شيئا مما يؤذي الناس، لا بقول ولا بفعل، بل يجب أن يحترم وأن يكون منقادا لشرع الله فيه، وأن يعظم حرمات الله أشد من أن يعظمها في غيره، وأن يكون سلما لإخوان يحب لهم الخير يكره لهم الشر، يعينهم على الخير وعلى ترك الشر، ولا يؤذي أحدا لا بكلام ولا بفعل. ثم قال جل وعلا في سورة آل عمران: في سورة آل عمران فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فالله جعل فيه آيات بينات، وهي التي فسرها العلماء بمقام إبراهيم، أي مقامات إبراهيم، لأن كلمة مقام لفظ مفرد مضاف إلى معرفة، فيعم جميع مقامات إبراهيم. فالحرم كله مقام إبراهيم تعبد فيه، ومن ذلك المشاعر عرفات والمزدلفة ومنى، كل ذلك من مقام إبراهيم. ومن ذلك الحجر الذي كان يقوم عليه وقت البناء والذي يصلي إليه الناس الآن، كله من مقامات إبراهيم. ففي ذلك ذكرى لأولياء الله المؤمنين ليتأسوا بنبي الله إبراهيم كما أمر الله نبينا بذلك في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم الخليل أبي الأنبياء جميعا، ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل جميعا وأكملهم بلاغا ونفعا للناس وتوجيها لهم إلى الخير وإرشادا لهم إلى الهدى وأسباب السعادة. فالواجب على كل مسلم من هذه الأمة أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم في أداء الواجبات وترك المحرمات وكف الأذى عن الناس وإيصال الخير إليهم. أيضا مما نذكره مما يعظم من الأمثلة تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم. قال الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. الحديث متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. والحديث في الصحيحين. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. فهذه الآيات والأحاديث كلها تتعلق ببيان حرمة المسلمين وجوب الكف عن أذاهم والعناية بهم ورحمتهم والإحسان إليهم. قال جل وعلا ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. وقال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إلى غير ذلك مما يدل على وجوب حرمة المسلمين والحذر من أذاهم وظلمهم. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالواجب على كل مؤمن أن يحترم إخوانه وأخواته في الله وأن لا يؤذيهم لا في قول ولا في عمل. كل واحد له حرمة فالواجب احترامه حتى لا يصاب بأذى إلا ما كان من سبيل القصاص. فالله جعل القصاص بين المسلمين. وأما أن يظلمه بغير حق فالواجب الحذر من ذلك. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يوم النحر في شهركم هذا يعني شهر ذي الحجة في بلدكم هذا يعني مكة. ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فالمؤمنون يتعاونون ويشد بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا ويواسي بعضهم بعضا كالبنيان يشد بعضه بعضا. فلا ينبغي للمؤمن أن يتساهل في هذا الأمر وأن يظلم أخاه بل يجتهد في الإحسان إليه وكف الأذى عنه لأنه أخوه في الله له حرمته وله حقه. وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني المؤمن كالمؤمن لا بد من العناية به ورحمته إياه لا يظلمه ولا يؤذيه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد يعني الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثلا إذا اشتكى عينه تأذى الجسد، إذا اشتكى بطنه أو اشتكى رجله تألم الجسد كله وسهر وتعب ورجع للأطباء. فالمسلم أخو المسلم لا بد أن يلاحظ حقه عليه ويبتعد عن أذى في نفس أو في مال أو في أرض. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مر في مساجدنا أو في أسواقنا بنبل فليأخذ بنصالها يعني ليمسك حتى لا يصيب أحدا من المسلمين بشيء من الأذى. وهكذا إذا مر بحطب أو أخشاب أو أبواب أو أشياء ونحو ذلك يحذر أن يؤذي الناس. لأنه إذا مر بخشب قد يؤذي أحدا، أو إذا مر بحديد قد يؤذي أحدا، أو بالأبواب أو بالحطب أو ما أشبه ذلك، فعليه أن يتحرى ألا يؤذي من حوله من الناس، كما لو مر بالنبال أو بالسيوف أو بغير هذا مما يكون له أطراف قد تؤذي. والمقصود من هذا أنه صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين على أن يهتموا بكف الأذى عن إخوانهم ولو من غير قصد، فالأشياء التي يخشى أن تؤذي حطب أو حديد أو نبال أو أبواب أو غير ذلك في الأسواق ينبغي أن تلاحظ حتى لا يؤذى بها أحد. وكذلك أيضا تعظيم ما حرمه الله عز وجل في المعاهدات التي تكون بين المسلمين وبين الكفار، فإنه لا يحل لأحد أن ينقض عهدا بينه وبين غيره من الكفار، ولكن المعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين أتموا عهدهم، فهؤلاء نتم عهدهم. القسم الثاني الذين خانوا أو نقضوا، قال الله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، فهؤلاء ينتقض عهدهم كما فعلت قريش في الصلح الذي جرى بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فإنهم وضعوا الحرب بينهم 10 سنين ولكن قريشا نقضوا العهد، فهؤلاء ينتقض عهدهم ولا يكون بيننا وبينهم عهد. وهؤلاء قال الله فيهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. والقسم الثالث من لم ينقض العهد لكن نخاف منه أن ينقض العهد، فهؤلاء نبلغهم بأنه لا عهد بيننا وبينهم، كما قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فهذه من حرمات الله عز وجل، وكل شيء جعله الله محترما من زمان أو مكان أو أعيان فهو من حرمات الله عز وجل، فإن الواجب على المسلم أن يحترمه. ولهذا قال الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعائر العبادات الظاهرة سواء كانت كبيرة أم صغيرة، مثل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والأذان والإقامة وغيرها من شعائر الإسلام، فإنها إذا عظمها الإنسان كان ذلك دليلا على تقواه، فإن التقوى هي التي تحمل العبد على تعظيم شعائر الله. فيما تقدم معنا من بعض الآيات قال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، في الآية أخرى لمن اتبعك من المؤمنين، المعنى تذلل لهم في المقال والفعال، لأن المؤمن مع أخيه رحيم به شفيق به، كما قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، في قوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، دليل على أن الإنسان مأمور بالتواضع لإخوانه وإن كان رفيع المنزلة، كما يرتفع الطير بجناحه، فإنه وإن كان رفيع المنزلة فليخفض جناحه وليتذلل وليتواضع لإخوانه، وليعلم أن من تواضع لله رفعه الله عز وجل. والإنسان ربما يقول لو تواضعت للفقير وكلمت الفقير، أو تواضعت للصغير وكلمته، أو ما أشبه ذلك، فربما يكون في هذا وضع لي وتنزيل من رتبتي، ولكن هذا من وساوس الشيطان، فالشيطان يدخل على الإنسان في كل شيء. قال تعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان يأتي الإنسان ويقول له كيف تتواضع لهذا الفقير، كيف تتواضع لهذا الصغير، كيف تكلم فلانا، كيف تمشي مع فلان. ولكن من تواضع لله رفعه الله عز وجل، حتى وإن كان عالما أو كبيرا أو غنيا، فإنه ينبغي أن يتواضع، وينبغي أن يتواضع لمن كان مؤمنا. أما من كان كافرا فالإنسان لا يجوز له أن يخفض جناحه له، لكن يجب عليه أن يخضع للحق بدعوته للدين، ولا يستنكف عنه ويستكبر فلا يدعوه، بل يدعوه ولكن بعزة وكرامة ودون إهانة له. فهذا معنى قوله واخفض جناحك للمؤمنين. وفي الآية الثانية واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فهذه وظيفة المسلم مع إخوانه، وهو مقتضى تعظيم حرمات المسلمين أن يكون هينا لينا بالقول وبالفعل، لأن هذا مما يوجب المودة والألفة بين الناس، وهذه الألفة والمودة أمر مطلوب للشرع، أمر مطلوب للشرع. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يوجب العداوة والبغضاء. كل شيء يوجب العداوة والبغضاء منهي عنه، مثل البيع على بيع المسلم، والصوم على صوم المسلم، وغير ذلك مما هو معروف لكثير من الناس. هناك أيها الإخوة أسس وشروط لتعظيم الحرمات. الأساس الأول لها تعظيم الله تعالى، هذا هو الأساس الأول، تعظيم الله تعالى، تعظيم الله تعالى الذي له الخلق والأمر، وهو المعبود المطاع وحده لا شريك له. وإن تعظيم أحكامه وشرعه أمرا ونهيا هو تعظيم وعبودية لله سبحانه وتعالى. أن تعظم الله عز وجل الذي خلقك ورزقك وأوجدك من العدم ورزقك بسائر النعم، فهو المستحق للعبادة دون من سواه، هو المعبود المطاع وحده لا شريك له. فتعظيم أحكامه وشرعه هو تعظيم وعبودية له سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهو المستحق أن يعظم سبحانه وتعالى. ومن تعظيمه تعظيم أحكامه وشرعه سبحانه وتعالى. ثانيا تعظيم الأمر والنهي، وهو مقتضى الخضوع لحكمه تعالى وتحكيم شرعه في جميع شؤون الحياة، ومدار العبادة وتحقيق معنى لا إله إلا الله على هذا الأصل، أن لا معبود بحق إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثالثا عدم معارضة الأمر والنهي، سواء كان ذلك بما يناقضهما من أهواء وأحكام وموازين البشر، أو بالعدول عن منهجهم الوسطي إلى ترخص جاف أو تشدد غال، أو كان بتأويل فاسد يخرج الأمر والنهي والأحكام عن مواردها التي أرادها الله وأرادها رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب الاستسلام بشرع الله والانقياد له كما ذكرنا فيما مضى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يصيبهم عذاب أليم. وما كان للمؤمن والمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. رابعا عدم المعارضة بين حكمه القدري وحكمه الشرعي، فما اقتضت حكمته أن يكون معظما فهو المعظم من الأماكن والأوقات والأشخاص، وهو مقتضى حكمه الشرعي، وكل ذلك مستقيم لا عوج له، لأنه صادر عن عين الحكمة. ومن عارض القدر بالشرع أو عارض الشرع بالقدر فهو على ضلالة، والخلق والأمر كله لله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم وما يصلحون به. فهذا الدين العظيم مبني على عبادة الله وحده والتوكل عليه والإنابة إليه والالتجاء إليه سبحانه وتعالى، وأن هذا الدين هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسل جميعهم دعوا إلى الإيمان به سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالإيمان بالله عز وجل والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم من عند ربه هو سبب الرقي في الدنيا والآخرة. وأن الله أمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وأن هذا سبب لسعادتهم في الدنيا والآخرة، فتعظم أوامر الله وتعظم شعائر الله عز وجل، ويتعاون المسلمون على ذلك فيما بينهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر على ذلك، وليعلموا أن الله تعالى اصطفى لهم هذا الدين، دين الإسلام، وأنه لا يصلحهم إلا هذا الدين، ولا يصلحون في جميع أمورهم إلا به، أي بهذا الدين العظيم. تعظيم الحرمات في عصرنا، تعظيم الحرمات من ثوابت عقيدتنا الإسلامية وشريعتنا الغراء التي لا تتغير مع تغير الزمان والمكان، وقد ربطت الشريعة كثيرا من هذه الأحكام بعلامات كونية لا تدخل للبشر فيها، وهي إحدى علامات ثبات هذا الدين وبقائه إلى يوم القيامة. فالصلاة والصيام والحج مرتبطة كلها بعلامات كونية، هي الشمس والقمر والليل والنهار. والحج ومكة مربوطان بعلامات زمنية ومكانية لا تتغير ولا تتبدل. وقد حفظ الله القرآن كما هيأ تعالى رجالا لحفظ السنة، فصار هذان المصدران الكتاب والسنة الثابتين لا يملك أحد لهما تغييرا ولا تبديلا. ولذلك دين الإسلام هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ثوابت هذا الدين راسخة، وهي إحدى دلائل بقاء هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، رغم الهجوم الكبير والمتنوع من كافة الأعداء على دين الإسلام وشعائره وحرماته، لكن هذا الدين باق والحمد لله إلى أن تقوم الساعة، وراسخ وثابت. وتتابع الهجوم في الأزمنة المتأخرة على الإسلام هو جزء من سلسلة طويلة من العداء لهذا الدين منذ أن بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاه ليكون خاتم المرسلين ولتكون شريعته ناسخة لما سبقها من الشرائع. ولهذا هيأ الله من يواجه ذلك العداء في كل زمان ومكان من العلماء والدعاة والمصلحين معظمين لشريعة الله ودينه وشعائر وحرماته مظهرين ذلك من خلال الوسائل المتوفرة لهم متمسكين بشرع الله الحنيف الذي يحمل قوته في مبادئه وفي تعاليمه وفي أحكامه لأنه من عند الله فهو صالح لكل زمان وصالح لكل في كل مكان. فالله عز وجل شرع الشرائع وأرسل الرسل لبيانها وأوضح سبيل النجاة وحذر من كل مهلكة توبق بالعبد ووضع لهذه الشرائع حدودا وأمر بتعظيم حرماته. ولا سبيل للمسلم ينجو به من المهالك حتى يعظم حرمات الله. وهذه الخصلة يعني تعظيم الحرمات هي مما يحتاجه المسلم. فالتعظيم هو التفخيم والتبجيل والحرمات هي ما لا يحل انتهاكه. والمقصود بتعظيم حرمات الله هو معرفة ما حرم الله وتعظيم انتهاكه في النفس قبل مواقعته ليحذر العبد منه وذلك بتعظيم الله تعالى لأنه هو سبحانه هو صاحب النهي. فتعظيم حرمات الله من تعظيم الله والعكس بالعكس. قال ابن كثير رحمه الله تعالى تعظيم الحرمات اجتناب المعاصي والمحارم بحيث يكون ارتكابها عظيما في نفسك. إن تعظيم الحرمات يعود بالخير على المسلم من كل جهة. قال جل وعلا ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وتعظيم حرمات الله وشعائره كما ذكرنا دال على تقوى القلوب. قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن الواجب على المؤمنين أن يعلموا أن حدود الله هي محارمه وقد حذر الله عز وجل من تعدي حدوده وأمر بالوقوف عليها كما قال سبحانه وتعالى ومن يعظم وكما قال سبحانه وتعالى تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها. وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها. وأخبر سبحانه وتعالى أن متعدي الحدود ظالم لنفسه بتعريضها لعذاب الله. فقال تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وهدد سبحانه وتعالى متعدي الحدود بالنار فقال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذا وعيد شديد لمن تعدى حدود الله وعصى الله وعصى رسوله متوعد بهذا الوعيد لأنه قد ظلم نفسه بتعديه لحدود الله عز وجل وعرض نفسه لعذاب الله ولغضب الله ولمقت الله. فالواجب عليه الابتعاد عن كل ما يؤدي به إلى تعدي حدود الله لكي لا يقع في الظلم. فالواجب على المسلم أن يعظم حرمات الله عز وجل أن يعظم حرمات الله بتعظيم الله عز وجل والتذلل له وتعظيم حقوق تعالى وتعظيم كتابه ونبيه ومكة والمدينة وكل ما له حرمة وتعظيم يجب أن يعظمه على الوجه الذي جاء في الشرع. أن يعظم حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقوق ولاة المسلمين وحقوق عامة المسلمين وكذلك المعاهدين فلا يتعدى حدود الله ويكون ملتزما بشرع الله عز وجل. ومن أشد الأمور التي ينبغي للمسلم تعظيم حرمات الله فيها ما كان متعلقا بحقوق الآدميين كإراقة الدم المسلم بغير حق سواء بالقطع والجرح أو القتل، لا يزال المؤمن مؤنقا صالحا أو مؤنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا صاب دما حراما بلح يعني هلك، يعني هلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: قاتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. فليحذر المسلم من انتهاك حرمات الله ومن عدم تعظيم حرمات الله عز وجل. وفق الله المسلمين لمعرفة حرمات الله والحقوق المعظمة وتعظيمها على الوجه اللائق بها، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.